بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن رواية الحميري بلحاظ السند محل بحث، وقد وردت هذه المكاتبة في الاحتجاج، وطريقه في كتاب الاحتجاج مجهول حيث لم يذكر الطريق، ولكن وردت هذه المكاتبة في كتاب الغيبة. وسند الشيخ الطوسي إلى المكاتبات إلى مكاتبات الحميري بصورة عامة هو ما ذكره بقوله أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد ابن أحمد ابن داود القمي قال وجدت بخط أحمد ابن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل. وقلنا بالأمس بأن هذا الطريق محل إشكال، طريق الشيخ إلى مكاتبات الحميري محل إشكال، وذلك لأنه غاية ما يوجد أن القمي يقول وجدت بخط أحمد بن إبراهيم، ولا يعلم أن بل وأحمد بن إبراهيم النوبختي مجهولون، لا يوجد طريق تام إلى وثاقته. وقلنا أنه يمكن أن نتغلب على هذه المشكلة بأنه القمي يشهد بأن هذا كان من إملاء أبي القاسم الحسين بن روح، فإذا بنينا على هذا الظاهر ولم نقل بأنه يحتمل عرفاً أن شهادته بأن هذا المكتوب بإملائه إنما نشأ من قول النوبختي، فالنوبختي هو الذي كان مثلا كتب أن هذا من إملاء أبي القاسم. فإذا قلنا بأنه النوبختي هو الذي قال أن هذا من الإملاء فترجع المشكلة، وهو أن النوبختي لم تثبت وثاقته، فلعله زاد، لعله نقاص، أصلا لعله ليس من ماذا إملاء أبي القاسم الحسين بن روح، بخلاف ما لو استظهرنا أن هذه شهادة من القمي بأن هذا من إملاء من الحسين بن روح. فهذا السند محل إشكالين. ولكن الشيخ الطوسي في الغيبة بعد ذكره لهذا السند قال، علق على السند، قال وقال ابن نوح اللي هو أبو عباس السيرافي أبو نوح أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام، وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن ابن داود. هذا ابن نوح يقول الذي حدثني بهذا التوقيع أبو تمام، وذكر لي أبو تمام أنه كتبه من الدرج الذي عند من أبي الحسين ابن داود. يقول أنا بأتأكد، فلما قدم أبو الحسن ابن داود قرأته عليه. ابن نوح يقول أنا قرأت الدرج، وذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. واضح؟ فبلحاظ هذا الكلام يتضح أن ابن نوح يشهد بأنه حدثه القمي بأن الذي كتب هذه عين ما نقله من ابن نوح، اللي هو ابن نوح الذي نقل التوقيع أبو تمام، هذا عينه لا غيره، وهذا السند تام. شفت المطلع؟ وهذا السند تام، فلا إشكال حينئذ في هذا السند. وذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قوم إلى الشيخ أبي القاسم، وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. إذن يستفاد من هذا النقل أن ابن نوح يشهد وينقل لنا عن أبو الحسن بن داود القمي أن هذا الذي كان مكتوبا على الخط هو من من هو من ماذا هو من أبو القاسم الحسين ابن روح. إذن لا إشكال في سند هذه الرواية. وقد نبه على ذلك أيضا السيد الشهيد قدس سره في البحوث، بحوث في شرح العروة، اللي يحب يراجع يتأمل في المطلب، الجزء الرابع صفحة 146، الجزء الرابع صفحة 146. فعلى كل حال الرواية من حيث السند يمكن، بل يمكن علاجها. هذه مسألة عامة، جميع مكاتبات الشيخ في كتاب الغيبة للحميري، هذا بحث سيال في كتاب الشيخ في الغيبة، أي 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 مكاتبة للحميري يأتي فيها، يأتي فيها هذا الباحث. نعم، مو في هالمسألة، في مسألة أخرى. نعم، في هذا المورد كان بحث في الطهارة، لا علاقة بمسألة في الطهارة، يعني مسائل كثيرة، وجاب المسائل في الغيبة، جاب المسائل التي كتبها أهل قوم، مسائل عديدة نقلها هناك. هذا كله بلحاظ سند الرواية. أما بلحاظ الدلالة، فقد ذكرنا بالأمس أنه استدل بهذه الرواية بلحاظ ذيلها أنه يشترط في حل التصرف أن يكون للرجل مال حلال، وأشكل على الاستدلال بالرواية بأن الرواية خارجة عن صورة البحث وعن محل البحث، وذلك لأننا نبحث في الصورة الأولى، والصورة الأولى مفادها أن الشخص لا يعلم أن هناك مال محرم في يد المعطي صالح للانطباق على ما أخذه منه، فالمأخوذ لا يعلم وجود مال عند المعطي قابل للانطباق عليه. هذا هو محل البحث في الصورة الأولى، واضح؟ والمفروض في الرواية أنه يعلم بأن الشخص الذي قدم الطعام أو قدم الشيء يعلم أن له مال محرم قابل لانطباق المأخوذ عليه، لأنه كان يستحل الوقف وكان يقدم الطعام، فيحتمل أن الطعام من الوقف، ولهذا سأل أتصدق، لأنه يحتمل أن يكون هذا مال لمن؟ مال لأصحاب الوقف. فمورد الرواية مورد ما لو علم المعطي أو ما علم المعطى له أن هناك مالا للمعطي حرام صالح للانطباق عليه، فيدخل في الصور الآتية، فيكون الرواية أجنبية عن محل البحث، إذ محل بحثنا أنه لا يعلم أن المعطي له مال محرم صالح للانطباق، شنو؟ للانطباق عليه. فالرواية حينئذ أجنبية عن صورة البحث. اللهم إلا أن يقال أنه نستفيد من الرواية قاعدة عامة ولا خصوصية للمورد، أي نستفيد أن كل شخص لا يصح له أن يتصرف في المال المعطى له إلا إذا علم أن هناك مال محلل في ماذا عند المعطي ونلغي خصوصية المو المورد. هذه اللهم وإحدتها على مدعي مدعيها، واضح. ثم إنه لو تنزلنا عن هذا الإشكال فيرد ثانيا بأنه الرواية لو استظهرنا منها أنه من شرط التصرف العلم بوجود مال حلال فإن الرواية معرض عنها عند الأصحاب، فإن المسألة محل الابتلاء بحيث اشترط في جواز التصرف أن يعلم الشخص أن للمعطي مال حلال، خصوصا إذا قلنا له صلاحية الانطباق على المأخوذ من هذا المعطي، فإن مسألة عامة البلوى ولا يوجد في كلمات الفقهاء عين وأثر إلى هذا الشرط. فلو كان لبان فالرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، هي ثانية. ثالثا، قيام السيرة المتشرعية وبناء المسلمين والمتشرع على خلاف ذلك، فإن السيرة المتشرعية لا تتوقف في أموال من يبتلي بالحرام إلا بعد العلم بوجود مال حلال له. واضح، واضح المطلب إن شاء الله. سيرة المتشرعة بل ليست قائمة على أنه الشخص إذا كان يبتلي بأموال محرمة كيستحل الوقف، كيستحل الخمس، يستحل الزكاة، غاصب، سارق، لأنه ربما في السلطان، خب يعني يتوقف المتشرع في التصرف إلا إذا أحرزوا أن له مال محلل. هذا خلاف السيرة المتشرعية، فإن بناء المتشرع على عدم التوقف في أموال من يبتلي بالحرام إلا بعد إحراز العلم بوجود مال محلل له. هذا رابعا. خامسا، لا إشارة لهذا القيد في نصوص جوائز السلطان وجوائز عمال السلطان على كثرة النصوص مع كثرة الابتلاء بالمسألة. واضح، جميع الروايات التي ستأتينا من روايات جوائز السلطان وعمال السلطان لا يوجد فيها أثر لهذا القيد مع كثرة الابتلاء بالمسألة، وعادة يعلم بوجود وعادة لو كان هناك شرط شرعي والمسألة محل ابتلاء والروايات في مقام بيان الوظيفة الفعلية لنبه الإمام على ذلك على هذا الشرط، وأنه لا يوجد أثر، وهو أنه إنما يجوز لك التصرف إذا علمت أن له مال محلل، وخصوصا إذا قلنا أن كثير منهم فهموا مناسبات الحكم صالح للانطباق على المعطى عليه. خوش، أعطاني دار، أعطاني بستان، لازم أن أعلم أن له بساتين محللة، أعطاني دار لازم أعلم أنه دار محللة، متفتين؟ أعطاني شيئا من العنب لابد أن أعلم أن له مال محلل. خب هذا مسألة ابتلائية لا أثر لها في النصوص. إذن من خلال جميع ذلك نستكشف بأن التمسك بالرواية لإثبات أنه يشترط في جواز الحل العلم بوجود مال حلال محل تأمل، ولهذا فهم صاحب الوسائل من هذه الرواية معنى آخر وجزم به، وإن كان صاحب الجواهر احتمله ولم يجزم به، وهو أن النكت في هذه الرواية الإشارة إلى أنه لا بد أن تحتمل وجود مال حلال حتى لا تعلم أن المعطى لك مال حرام. فالرواية عندما تقول له إذا كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده غير الوقف فاقبل بره أو فكل طعامه واقبل بره. الرواية في مقام بياني أنه يشترط في جواز التصرف احتمال أن له مال محل، هذا قصده واضح، بحيث أنه لو لم تحرز أن له مال محلل وله طعام محلل ستعلم أن هذا المال محرم. فالرواية إشارة إلى الكناية عن لابدية وجود احتمال مال محلل لكي تطبق قاعدة اليد، وإلا لو كنت تعلم أن أمواله كلها من الطعام محرمة فهذا الذي أعطاك مال محرم فلا معنى للتمسك بقاعدة اليد. فالرواية إشارة إلى هذا المطلب، إشارة إلى أنه لابد أن تحتمل أن له مال محلل، فهو أعطاك الطعام ولا تحتمل أن له طعام محلل، فسيكون هذا شنو في النتيجة؟ هذا مال محرم. فالرواية إشارة إلى مطلب آخر، وهو أنك تحتمل أنه مالك، يحتمل له مال محلل أعطاك إياه، فعبر عن هذه الملازمة بهذه القضية. ففهموا من الرواية هذا المعنى وجزم به صاحب الوسائل واحتمله صاحب الجواهر. هذا تمام الكلام في الرواية، ولهذا قال ونصنا في التطبيق، قال وأنبلي ورب، لكن ربما يوهم، شوف يوهم يعني شكك في الدلالة الشيخ العظام، يوهم ولكن يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر، ما في الجائر، الرواية في كل من يبتلي، يعني الرواية ورد في الوكيل المستولي على المال وكذا، الظاهر ما في خصوصية، من يبتلي بالحرام، من يتورع عن أخذ الحرام كالسارق كالغاصب كالمستحل للزكاة، ملتفتين المستحل للخمس. ولكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري، نقلها عن الاحتجاج الذي لم يلتفت إلى وجود أن هناك الرواية نفسها موجودة في الغيبة، حكم على الرواية مباشرة بالضعف لأنه لم يذكر هناك سند في سند احتجاج مرسل الرواية. ولكن كما نبهنا أنه بالالتفات إلى سند الشيخ في الغيبة نتمم الرواية، أنه كتب إلى صاحب الزمان يسأله عن رجل يكون من، رقلها الرواية المصنف مو بالضبط يعني مو بالنص، في هناك اختلاف نوعا ما، يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما فيه، مستحل الوقف يأخذ أموال الوقف ولا يتورع عن أخذ مال الوقف، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ ليش قال صدقة؟ لأنه لعله مجهول المالك، واضح، فيتصدق لأنه يحتمل أن هذا أموال وقف فيعطي هذا الصدقة، لماذا؟ للمالك الواقعي. سؤال ثاني، وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منه أخذ من هذه الهدية، أعطانا 1000 أعطانا 100 كيلو من الأرز، خذ 50 كيلو، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، يعني أخذ ما في شنو؟ أخذ ما في الوقف، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ الجواب، إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده غير ما في الوقف فاقبل بره، لأنه إذا كان مال لعله بماله اشترط طعام، واضح، عنده معاش آخر، عنده بستان، عنده مزرعة أخرى لعله أخذ منها، فلا يحرز أن هذا مال محرم. فصاحب الوصال هكذا يقول، يعني الرواية أنه لا بد أن يحتمل أن هذا المال له لكي يطبق آية اليد هكذا. خب، فاقبل بلي فكل طعامه وأقبل بره، وإلا فلا، قال بناء، هذه بناء خلال بناء ما ذكرنا من الاحتمال على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم بالمال الآخر لم يثبت الحل، لكن هذه الصورة قليلة التحقق، يعني لا يعلم أن له مال محلل، قليلة التحقق، يعني إذا كان مثل طعام، أما إذا كان بساتين دور، إذا كان كذا لا تحصل هذه الحالة، لا أعلم أن له دار محلل اشتراني، يمكن كلا غاصب الدار، لا أعلم أن له بستان محلل، لا أعلم أن له مزرعة محللة، لا أعلم أن له كذا. خب، وقلنا أن الرواية لو تمت أجنبية عن الصورة الأولى، لأن الرواية فرضها أن الذي ينال من المال يأخذ يعلم بوجود مال محرم عند المعطي، ومحل بحثنا أنه لا يعلم بوجود مال محرم، فالرواية لو تمت كذا أجنبية عن محل، أن نقول نلغي خصوصية المورد ونتمسك بكبرى إذا فهمنا الكبرى من الذين. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي أن نعلم بوجود أموال محرمة عند المعطي كالسلطان، ولكن لا أعلم بوجود المال الحرام في هذا المعطى، المال المأخوذ، كما لو أعطاني السلطان صرة من المال فيها 10 دنانير وأعلم أن له أموال ودنانير محرمة، وأحتمل انطباق المحرم على هذا المأخوذ بخلاف الصورة الأولى، ولكن لا أعلم وجود الحرام في هذه 10 دنانير، فهل يجوز لي التصرف أو لا يجوز لي التصرف؟ أفاد الشيخ الأعظم أنه في هذه الصورة لا بد من التفصيل، فنقول جواز التصرف مشروط بشرطين على سبيل منع الخلو، يعني لا بد من وجود أحدهما، إما أن يكون المورد من موارد الشبهة غير المحصورة، وإما أن يكون المورد من موارد الشبهة المحصورة الخارج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، فهنا في أحد الحالتين إما وإما يجوز التصرف، وإلا لو كان المورد من الشبهة المحصورة الداخل جميع أطرافه في محل الابتلاء لا يجوز التصرف. تفهم مطلب؟ هذا هو نظر الشيخ، بيان ذلك. السلطان أعطاني 10 دنانير، أقول هذه 10 التي في يدي لا أعلم أنها حرام، ولكن أعلم بوجود أموال محرمة عنده، فتارة نفترض أن الشبهة غير محصورة، عنده دنانير ما شاء الله، وأعلم أن هناك دينار محرمة في ضمن هذه الملايين من الدنانير، فهذا الذي بيدي من الدنانير لو أضفناه إلى بقية الدنانير التي أعطاني إياها التي لم يعطيني إياها السلطان، أقول مجموع هذه الدنانير 1,000,000 دينار، أعلم أن دينار من 1,000,000 حرام، ولا أعلم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعطى. في المطلع وأعطاني 10 دنانير، يقول صحيح 10 لا أعلم بوجود الحرام فيها، ولكن أنت المفروض تعلم بأن هناك دنانير محرمة فلا بد أن تلحظ، هل هذا طرف لعلم إجمالي أو ليس طرفا لعلم إجمالي منجز؟ فأقول هذا الذي أعطاني إياه بالإضافة إلى ما عنده عبارة عن 1,000,000 دينار، وأعلم إجمالا بوجود دينار محرمة في المليون دينار. لعلها أنا ما أدري لعلها تنطبق على ما أعطاني، لعل فيها العشرة دينار، لعل احتمل لعله في الدينار الذي أعطاها فلان، لعله في الدينار الذي في خزينته، لعله لعله. فنقول العلم الإجمالي بوجود دينار في مليون مئة مليون هذه شبهة غير محصورة، فلا يكون العلم الإجمالي منجز، فيجوز لك التصرف. وإن احتملت انطباق المعلوم في الإجمال الدينار المحرم على هذه الدنانير التي أعطاك إياها، واضح الفكرة إن شاء الله شيخنا؟ فيكون العلم الإجمالي غير منجز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، علم إجمالي في شبهة محصورة خرجت بعض أطرافه عن محل الابتلاء، كما لو أعطاني السلطان دار أشيل المثال دنا، أعطاني دار ولا أعلم أن الدار التي أعطاني هي دار مغصوبة محرمة، ولكن أعلم أن له دار محرمة، فانطبق محل البحث. أعلم بوجود مال حرام صالح للانطباق على المأخوذ من السلطان، ولكن أقول الدار المحرمة التي أعلم بوجودها عند السلطان، إما الدار التي أعطاني إياها وإما الدار المختصة بزوجته التي لا يقبل لأحد الدخول إليها، التي هي موجودة في ذلك الجزيرة، واضح؟ فهذا فذاك الطرف وهو الدار التي من مختصات الملك التي هي ليست محل ابتلائه، طرف خارج عن محل الابتلاء، فالشبهة محصورة دارين. فهنا أعلم إجمالا بوجود دار محرمة، إما الدار التي أعطاني إياها وإما تلك الدار التي هي من مختصاته التي لا يدخل عليها أحد، التي هي خارجة عن محل الابتلاء، أنا ما أروح أزاولها وأقعد فيها وأجلس فيها، خارج عن محل الابتلاء. فهنا يقال وإن كانت الشبهة محصورة إلا أن العلم الإجمالي هنا على مبنى الشيخ الأعظم غير منجز، لأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي هو أن تكون جميع أطرافه داخل في محل الابتلاء، حيث ذكر الشيخ الأعظم في فرائده في التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز كل طرف فعلا ما له بلفعلية التنجيز على كل تقدير، فعلى تقدير وجود الحرام الواقعي في هذا الطرف التنجيز فعلي، في هذا الطرف التنجيز فعلي. أما لو كان على تقدير وجود المعلوم بالإجمال المحرم فالطرف لا يكون منجز إلا على تقدير الابتلاء الذي لا يحصل عادة، فإن العلم الإجمالي غير منجز. هذا مبنى الشيخ ومبحث في علم الأصول مفصلا. فهل يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا للتكليف على كل حال على كل تقدير، أو يكفي في المنجزية أن يكون منجز ولو على تقدير الابتلاء الذي قد لا يحصل، سمى تنجيز معلق؟ هل يشترط الفعلية فعلية التنجيز على كل تقدير، أو يكفي في التنجز أن يكون العلم الإجمالي منجز ولو كان مشروطا بحلول وقت الابتلاء؟ والمشروط فعلي
وإن لم يتحقق شرطه، واضح؟ لأن فعلية القضية الشرطية بالتعليق، وإن لم يتحقق شرطها، هذا محل نزاع. والشيخ الأعظم في الفرائض بحث مفصلا هذا المطلب، ويرى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان صالحا. لماذا صالحا؟ للمنجزية على كل تقدير. بعض الأعلام خرج المطلب في الأصول، بحثناه مفصلا في الحلقة الثالثة، بعض الأعلام خرج المطلب بعدم تعارض الأصول في الأطراف. يشترط في منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف. مثلا علمت بسقوط نجاسة في أحد الإناءين، لماذا العلم الإجمالي منجز؟ قالوا أصالة الطهارة في هذا الطرف الأول وأصالة أصالة الطهارة في الطرف الثاني إما أن يجريا معا، يلزم الترخيص في مخالفة القطعية. إما في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، إما في أحدهما المردد، المردد لا هوية له ولا مهية، واضح؟ فقالوا يشترط في منجزية العلم الإجمالي صلاحية جريان الأصول الترخيصية في كل طرف طرف، وأما لو جرى الأصل الترخيصي في الطرف وجرى أصل تنجيزي في طرف آخر. مثلا أعلم إجمالا بسقوط النجاسة إما في الإناء الأول الأسود أو في الإناء الأبيض، والإناء الأبيض كنت على يقين سابق بنجاسته فالجاري فيه استصحاب النجاسة، فالأصل الجاري في الإناء الأول استصحاب النجاسة، أما الأصل الجاري في الإناء الثاني ليس فيه يقين سابق أصالة الطهارة، يقولون تجري أصالة الطهارة بلا معارض، فما تأتي الإشكال. لذن الإشكال لو كانت هناك الأصول الترخيصية تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، فنقول جريان أحدهما بدون الآخر ترجيح بلا مرجح، واضح فكرة؟ هنا قالوا إذا كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء فلا معنى لإجراء الأصل الترخيصي لأنه لغو لا أثر له. يشترط في جريان الأصل وجود أثرين مصحح للتعبد، يشترط في جريان الأصل وجود أثر مصحح للتعبد، والطرف الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل فيه لأنه أشبه باللغوية، لأنه لماذا يؤمنني في شيء أنا هو خارج عن محل الابتلاء، فلا يجري الأصل الترخيصي في ذاك الطرف ويجري في هذا الطرف بلا معارض. بعضهم خرج المسألة بعدم تعارض الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، ويأتي تحقيقه، يمر عليكم إن شاء الله تحقيقه في الكفاية في الرسائل في الحلقة الثالثة، أخذنا مفصلان هذا المطلب. أما لو فرضنا الصورة الثالثة، لو فرضنا أن الشبهة محصورة وأطرافها داخلة في محل الابتلاء، السلطان أعطاني دارا ولا أعلم أن هذه الدار بعينها مغصوبة، ولكن أعلم إجمالا بأنه عنده دار مغصوبة، إما الدار التي أعطاني إياها وإما الدار التي أحتاجها للعلاج، أروح أتعالج في تلك الدار، الطبيب هناك طبيبي، فماذا؟ فهي داخلة في محل الابتلاء. هنا مقتضى منجزية العلم الإجمالي لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف عدم جواز التصرف. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بحث صناعي شيخنا في هذه الصورة. وهذه مسألة سيالة، مو بس السلطان، قلت أول ما دخلنا أمس البحث مسألة عامة، نقاط عامة. لو أعطاني الشخص الذي لا يبالي الغاصب السارق أعطاني شيئا ولا أعلم أن الذي أعطاني حرام، ولكن أعلم بوجودي أموال محرمة. هذا يحتمل انطباقها عليه، فلا بد أن نبحث هل هذا طرف لعلم إجمالي منجز أو ليس طرفا لعلم إجمالي منجز. شبهة محصورة، شبهة غير محصورة، داخلة في محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام. خلنا نقرأ العبارة ثم نذكر تعليق. قال: وأما الثانية، ما هي الثانية؟ العلم بوجود أموال محرمة في ضمن أموال السلطان ولا يعلم باشتمال ما أعطاه على المحرم، ولكن أحتمل انطباق المحرم عليه. واضح شيخ حسن؟ قال: فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني يجوز التصرف، وكذا يعني يجوز التصرف إذا كانت الشبهة محصورة بينما لا يبتلي المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدود من خواص نسائه مغصوب. أعطاني جارية، هو أعطاني جارية، هل قد يحبني؟ أعطاني جارية، أقول أنا أعلم إجمالا إما هالجارية مغصوبة اللي أعطاني إياها أو الجارية التي من خواص نسائه التي أنا أصلا ما أقدر أصلا أشوف ظلها فضلا أنه أبتلي بها. هنا علم إجمالي وشبهة محصورة، لكن أحد طرفيها خارج عن محل ابتلاء. واضح؟ كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده، ما هي الجائزة؟ جارية. وبين أم ولده المعدود من خواص نسائه مغصوب، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تعلق التكليف بها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي. يعني شنو؟ يعني يشترط في منجزية العلم الإجمالي كما عبر في الرسائل فصلا أن يكون المعلوم بالإجمال أي الحرام الواقعي على كل تقدير صالح فعلا للتنجز، مو صالح بمشروطا بوجود وقت الابتلاء جاء لو ما جاء. واضح المطلب؟ قال: وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تعلق التكليف في الشبهة المحصورة، التكليف بالحرام الواقع المعلوم بالإجمال، الحرام الواقع والمعلوم بالإجمال، بكون كل من المشتبهين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا. يا تكليف اترك الخام، هاي التكليف الواقعي، لا تشرب الخام، لا تطئ الجارية، لا كذا، لا تدخل الدار، هاي التكليف الواقعي، يكون بل منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاء الابتلاء في أحدهما في المثال. واضح؟ المفروض ابتلاء انتفاء الابتلاء في أحدهما في المثال. نعم، لو قلنا أنه لا يشترط أن يكون منجز، يكفي أن يكون مشروح بوقت الابتلاء ويكفي التعليق في التنجز، نقول بل يتنجز، لكن نحن لا نقبل أن كفاية القضية الشرطية في التنجز، بل لا بد أن يكون منجز فعلي على كل تقدير. فإن التكليف حينئذ على فرض أنه على فرض خروج انتفاء الابتلاء في أحدهما غير منجزا بالحرام الواقع على أي تقدير، لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وتوضيح المطلب في محله. واضح إن شاء الله شيخنا؟ لو أعيد أيها الجماعة يا أرباب العزاء، السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي يا شيخنا؟ روح إن شاء الله نزور في النجف، إذا زرتم النجف زوروا شيخنا. له فضل علينا كل يوم نذكره، سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. قال السيد الخوئي قدس سره في هذا المقام في مصباح الفقهاء صفحة 749، وذكر ذلك أيضا في الأصول الجزء 47 من شنو؟ من الموسوعة صفحة 437 وصفحة 459. هواي صفحات ها شيخ، أنا تبدأ عليك العبارات أعيد صفحات. صفحة 400 جزء 47 في الأصول، صفحة 437 وصفحة 459. ذكر هناك بأنه العلم الإجمالي منجز متى ما كان ارتكاب كل طرف مقدور للمكلف بالقدرة العقلية. وفي ولهذا السيد الخوئي يقول العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة في الشبهة غير المحصورة، دخلت جميع أطرافه في محل الابتلاء، خرجت بعض أطرافه عن محل الابتلاء. ما عندها التفصيل تصير قوي مصطراش قناة. يقول فقط أن نكتأ أن التكليف بغير المقدور مستحيل أو قبيح، فإذا فرض أن جميع الأطراف اجتنابها مقدور للمكلف فإن العلم الإجمالي منجز. دخل في بعض الأطراف محل الابتلاء، خرجت شبهة محصورة شبهة غير محصورة. ولهذا السيد الخوئي التفت لمباني ما يفرق بين الشبهة المحصورة شبهة غير محصورة في المنجزية، ولا يفرق بين دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء أو خروجها بعض محل الابتلاء. هب أن الشبهة غير محصورة، عنوان شبهة محصورة وغير محصورة مو آية أو رواية. نسألك المكلف قادر على اقتحام كل الأطراف بالقدرة العقلية أم مقادر؟ ملتفتين، هل هو قادر على ارتكاب جميع الأطراف بالقدرة العقلية أو لا؟ متى ما كان قادرا يخاطب بالتكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وهو يعلم بوجود الحرام والمفروض أنه قادر، فيكون العلم الإجمالي منجز. نعم إذا كان غير قادر على امتثال المعلوم بالإجمال فعلا أو تركان فحينئذ لا يكون منجز، خصوصا في مورد الترك والحرمة. كيف؟ تارة نفترض بأن المكلف يعلم أن عليه 100 دينار وهي مثلا مرددة بين 1,000,000 شخص، يقول أنا هذا علم إجمالي منجز، وش أسوي يعني 100 في 1,000,000 كم؟ الأصفار ينساها أصلا ما يعرفها، يقول أنا غير قادر. أو يعلم بأنه يجب عليه شيء مردد بين 1,000 شيء، يقول أنا قدرتي قاصرة عن امتثال جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا في مورد الفعل. لكن في مورد الترك يقول سهل، أنا أعلم إجمالا بأن هناك لحم ميتة في جميع العالم، وإذا من هذا بعت به في 1,000,000 طرف 1,000,000,000 طرف في لحم حرام، يقول اتركه. الترك مقدور أو مقدور؟ ترك مو فعل، الترك الترك مقدور. تفتين مع أن الأطراف شنو غير محصورة. احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوم جدا، واحد على 100 مليون، لغير يقول المكلف اترك انت اترك اترك اللحم فلا يجوز لك أن تأكل اللحم، والترك مقدور. نعم لو كان فعل يقول افعل ورجعته، أما الترك مقدور. أعلموا بوجود عصير محرم في جميع برادات قم، وكم عصير في برادات قم؟ ما شاء الله، اترك العصير شو بيصير يعني؟ اشرب مان. هل يلزم التكليف بغير مقدور؟
شاي مشكلة.
ها؟
عليه. لا لا تقول شاي شيخنا، لا تجيب مثال الشاي مشكل عصير. لا يلزم التكليف بغير مقدور. إذا شاي تطلع برا تروح البحرين تسلك شاي وتجي شيخنا. إذا كيف تقولوا أنه الشبهة غير المحصورة؟ متى ما كانت غير محصورة فهي غير منجزة، مع أن في موارد الحرمة والترك، الترك كل شيء ماكو سهل. أعطيك سؤال شيخنا، لو علمت بوجود حبة مغصوبة في كيس الأرز الذي يساوي 50 كيلو 40 كيلو من الأرز، جونية عايش اشتريت سوما جونية تون 40 كيلو، فيها حبة واحد من الأرز، هل هذا شبه محصورة أو غير محصورة شيخنا؟ هي شبه محصورة أو غير محصورة؟ هي ورطها المثال، ورطها هذا، هل هذا مثال للشبه المحصورة أو شبه غير محصورة؟ حبة من مدري كم مليون حبة في الأرز، إن قلتم أنه الشبهة غير محصورة يعني يجوز لي أن يأكل جونية العيش كلها مسويها ويأكلها، مع أنه اجتنابها جدا سهل، خليها على صوب واشتر لي جونية ثانية عيش. واضح الفكرة شيخنا؟ لو علمت، أعطيك عمق لك المشكلة شيخنا، لو علمت بسقوط قطرة بول في هذه الغرفة، وش سمت وش سمت في ذهنكم الآن؟ أدعي المجمان شنو؟ محصورة أو غير محصورة؟ اللي في ذهننا أنه محصورة، لكن كم نقطة في هذه الغرفة؟ كم طرف؟ أوه كم طرف موجود؟ هذه الغرفة لو أردت أن تقسم الأطراف مليار طرف، فأقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف 1 على 100,000 مليون، 1 على 100,000 مليون، فلا تكون منجزة، فهل تلتزم بذلك؟ سيد خوئي شيخنا، مع خصوصا الذي يقول، ماذا يقول السيد السيستاني حفظه الله في ضابط الشبهة غير المحصورة؟ أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوم. صحيح، هنا قد يقال في مثل هذا المثال احتمال انطباق المعلوم على كل طرف موهوم، لأن أطراف كثيرة في الدار، فكيف تلتزم بوجوب بأنه، مع أن المعروف بينهم أنه شنو في مثل الموارد؟ العلم الإجمالي منجز. شنو هذا إذن؟ شنو هذا؟ علمونا وش هو هذا؟ شو هو محصورة غير محصورة؟ فهمونا عشان نعرف. سيلخو يقول كل هالضوابط اللي ذكروها تأتي عليكم هذه النقوضات، فتحتاج أن ترممها مني ترممها منك، واضح؟ ففكروا في هذه الأمثلة شيخ عادل تلام، تسافرون إن شاء الله، فكروا في هالأمثلة، حبة الأرز، نقطة الموجودة في هذا، كيف هذه؟ لماذا هذه شبهة محصورة غير محصورة، واللحم الموجود في قم شبهة غير محصورة؟ شنو الفرق؟ وإذا قلتم أنه غير محصورة، ليش غير محصورة لا يجب لماذا غير منجزة؟ وما شاكل ذلك، تأملوا في المطلب. ولكن بالرغم من ذلك، تفتي شيخنا، بالرغم من أن العلم الإجمالي منجز بلحاظ أن لا فرق فيه بين كون الطرف بل شبهة محصورة شبهة غير محصورة خارجة داخلة، ذهب السيد الخوئي في هذه الصورة إلى أنه يجوز له التصرف. هذا صناعة شيخنا شيخ حسن، يقول يجوز، وما نحتاج لها التفصيلات التي ذكرها الشيخ العظام، بالرغم من أنه شنو أنا أبني، أنا أبني على مسلك أصعب من الشيخ العظام، أقول الشبهة غير المحصورة منجزة، وأقول الخارج عن محل الطرف منجزة، بالرغم من ذلك أقول في هالمورد كل شيء ماكو. ليش؟ قال السيد الخوئي له أن يجري قاعدة اليد في الطرف الذي بيده، والطرف الآخر معلوم تفصيلا حرمته، فينحل العلم الإجمالي حقيقته. بيان ذلك، يقول السلطان أعطاني دينارا، أعطاني دينارين لا أعلم بوجود الحرام فيها. يقول نأخذ أسوأ صورة، لو فرضنا أن الشبهة محصورة وكلها داخلة في محل الابتلاء، يقول نجري قاعدة اليد فيما أعطاني إياه، أقول أشك هل هذا الذي أعطاني إياها للطرف، بل الذي أعطى الدنانير التي أعطاني إياها، هل هي ملك له أو لا؟ أجري قاعدة اليد فيجوز لي التصرف، ولا تعارض قاعدة اليد بأصل آخر، لأن الطرف الذي لم يعطيني أعلم تفصيلا بحرمة التصرف فيه، لأنه إما ماله ولم يعطيني إياه فيحرم التصرف، وإما مال المالك الواقعي ولم يأذن لي فيحرم التصرف. وقد ذكروا في الأصول إذا كنت تعلم تفصيلا بوجود الحرمة في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي حقيقة لعدم صدق المنفصل إما وإما. واضح؟ يشترط في هذا قاعدة شيخ نحفظها الآية، يشترط في منجزية العلم الإجمالي صدق المنفصلة بأن أقول النجس إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء، هذا قوام العلم الإجمالي المنفصلة صدق المنفصلة. قوام العلم الإجمالي ذهب شيخنا في المشاية وسألوك ما هو قوام العلم الإجمالي، قل قوامه المنفصلة صدق المنفصلة إما وإما، متى ما لم تصدق المنفصلة آية على علم عدم العلم الإجمالي. يقول وفي مورد لا تصدق المنفصلة، لأن ما يصح تقول الحرام إما الذي أعطاني وإما، لأن ذخ مو إما، ذخ أكيد مو إما، متفتين ذاك أكيد ما يجوز التصرف، فيحصل عندي علم تفصيلي بحرمة التصرف في المال الآخر وأشك هذا شكا بدويا فأجري قاعدة اليد، وهذا انحلال يسمونه في الأصول انحلال حقيقي للعلم الإجمالي. ولا فرق في عدم منجزية العلم الإجمالي حينئذ بين أن نختار مسلك العلية أو مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، حيث ذكروا وذكرنا في الأصول مفصلان لأشهر أن هناك مسلكين في العلم الإجمالي، مسلك العلية التامة الذي اختاره العراقي، ومسلك الاقتضاء الذي اختاره النائيني. مسلك العلية ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي بوحده هو علة تامة للمنجزية لوجوب الموافقة القطعية، ولا يتوقف على تعارض الأصول وعدم تعارض الأصول. لا تجيب شيء اسمه تعارض الأصول أصلا. العراقي يقول العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، ولا تتوقف المنجزية على تعارض الأصول في الأطراف. أما النائيني ومن تبعه كالسيد الخوئي وجماعة يقولون لا، العلم الإجمالي ليس علة تامة لمنجزية على نحو وجوب الموافقة القطعية، بل مقتضي ويتوقف على تعارض الأصول في الأطراف. لازم نشوف الأصول، لو لم تتعارض الأصول في الأطراف كما قلت قبل قليل جرى أصل ترخيصي في طرف، جرى أصل تنجيزي في طرف، ما تعارضت الأصول العلم الإجمالي غير منجز. ملتفتين؟ هذا يسمى مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. السيد يقول في مقامنا ماكو فرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليش؟ لأنه هنا ما في علم إجمالي أصلا للانحلال الحقيقي. واضح؟ يعني حل العلم الإجمالي حقيقة لعدم صدق المنفصلة. أصلا ما في علم إجمالي، علم صوري هذا يسميه، وإلا عندنا شك بدوي في طرف وعلم تفصيلي في طرف آخر. روشن شو إن شاء الله. ولهذا ذهب السيد الخوئي أنه في هذه الصورة الثانية يجري قاعدة اليد حتى لو علم إجمالا أن الذي أعطى طرف في شبهة محصورة داخل في محل الابتلاء، بالرغم أننا نقول إجمالي منجز لكن نقول بالانحلال الحقيقي، بس عبارته مغلقة، راجعوا عبارته مغلقة في هذا المقام، برقيات لكن تفهم من خلال مباني في الأصول. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية، يأتي تتمة البحث إن شاء الله بعد التعطيل في يوم الاثنين بعد يوم الأربعين، نرجع إلى الدرس يوم الاثنين بعد يوم الأربعين إن شاء الله. قال الشيخ ثم إن بحث جديد صرح جماعة بكراهة الأخذ في هالموردين، قالوا بالكراهة، ما هي أدلة الكراهة؟ نعم، بل في الصورة الأولى الذي جوزنا الأخذ
في الموارد التي جوزنا فيها أي الصورة الأولى والصورة الثانية في الموردين قال جمع بالرغم أنه يجوز لكن مكروه واستدلوا على الكراهة بدليل بأربعة أدلة أو خمسة أدلة يأتي بحثها إن شاء الله متى بعد رجوعنا إن شاء الله سالمين غانمين ونسألكم الدعاء وفقنا الله لزيارة أبي عبد الله الحسين ورزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وجعله إن شاء الله راض عنا وإمامنا صاحب الزمان يرضى عنا أهم شيء رضا صاحب الأمر إمام العاصر عليه السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية دولته وسلطانه اللهم ارزقنا الشهادة بين يديه اللهم امنن علينا برضاه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية اللهم وامنن علينا بالنظر إليه اللهم لا تحرمنا في هذه الدنيا صحبتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين اللهم اجعلني شفيعا عندك بالحسين اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.